بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
لازلنا في درس أصول الفقه، وكنا تعرضنا فيما سبق في الدرس الماضي إلى تعريف الأحكام وبيان معناها في علم أصول الفقه، وأن الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع الذي تعلق بأفعال المكلفين سواء كان طلبا أو تخييرا أو وضعا. وذكرنا أن الطلب هنا في التعريف يدخل فيه كم نوع؟ يدخل فيه أربعة أنواع: طلب بالفعل وطلب بالترك، وكل نوع من هذه الأنواع ينقسم إلى كم نوع؟ إلى قسمين: واجب ومستحب، ومن حيث الترك فهو محرم ومكروه. قال: أو تخيير، وهذا الذي يدخل فيه قسم ماذا؟ المباح. ثم قال: أو وضع، وهذا الذي سنشرحه في هذا المساء إن شاء الله، وهو الأحكام الوضعية. كنا تكلمنا عن الواجب وبينا معناه والأثر المترتب عليه وكذلك إطلاقاته. ومما يذكره علماء الأصول في هذا الباب وهو ذكرهم للواجب، قالوا أن الواجب ينقسم إلى أقسام. قسموا الواجب إلى أقسام متعددة، وكل نوع من هذه أو كل قسم من هذه الأقسام يقسم باعتبار أمر معين، ثم هذا الأمر المعين ينقسم كذلك إلى أنواع مختلفة. فأول هذه الأنواع للواجب قالوا تقسيمه باعتبار وقت الأداء، تقسيمه باعتبار وقت الأداء، أي متى يؤدى هذا الواجب. وهذا ينقسم إلى أقسام: القسم الأول واجب مضيق، واجب مضيق. ومعنى واجب مضيق أي أنه لا يمكن أداؤه إلا في وقت محدد، ومثاله صيام شهر رمضان، فلا يتم صيام هذا الشهر إلا برؤية هلال رمضان ثم ينتهي بانتهائه، فلا يمكن أن تصوم رمضان في غير هذا الشهر، فهذا يسمى واجب ماذا؟ مضيق. والنوع الثاني واجب موسع، واجب موسع. ومعنى موسع أي أنه حدد بوقت لكن هذا الوقت فيه سعة، هذا الوقت فيه سعة وفيه مجال لأداء العبادة، وهذا مثاله الصلوات الخمس، فإن صلاة الفجر مثلا واجبة وجوبا موسعا بحيث أنه يبدأ وقتها مع فجر الصادق وينتهي بماذا؟ بطلوع الشمس، فما بين هذين الوقتين يشرع أداء صلاة ماذا؟ الفجر. وكلامنا على أدائها عموما بخلاف أو لم نتكلم عن قضية الجماعة وغير ذلك، لكن في بيان وقت الصلاة وأن وقتها فيه ساعة وليس محدد بوقت معين أو ساعة معينة، إذا فاتت لا يمكنك أداؤها. وكذلك بقية الصلوات مثل صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء ماذا؟ مثله. وكذلك مثلا العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، فهذا كله يسمى واجب ماذا؟ موسع. والتوسع هنا يختلف باختلاف نوع العبادة، فقد يكون متوسع، قد يمتد الوقت أطول باختلاف العبادات فيما بينها في ابتداء وقتها وانتهاء وقتها. ويضيف بعض العلماء في ذلك النوع الثالث، وهو الواجب المطلق. وهو الواجب المطلق، مثل رجل حلف ثم حنث في حلفه فوجبت عليه ماذا؟ كفارة اليمين. فهذه الكفارة باقية في ذمته ويجب أداؤها أداء مطلقا، بمعنى متى ما تيسر له أداء هذه الكفارة أداها، فهذا يسمى واجب ماذا؟ مطلق. التقسيم الثاني، قالوا يقسم الواجب باعتبار المطالب به، باعتبار المطالب به، بمعنى باعتبار الشخص الذي فرض عليه هذا الأمر أو وجب عليه هذا الأمر. وهذا ينقسم إلى نوعين: واجب عيني أي معين، وهو الذي يجب على الجميع بحيث أنه إن فعله آخرون لا يسقط عن، أو إن فعله البعض لا يسقط عن الآخرين، وهذا مثل الصلوات الخمس ومثل صيام شهر رمضان ومثل حج بيت الله الحرام، هذه كلها من فروض ماذا؟ الأعيان، فتجب على المسلم نفسه. فلا نقول إن صلى آخر قوم فتسقط الصلاة عن الباقين، بل هو واجب على ماذا؟ على الجميع. النوع الثاني وهو الواجب الكفائي، أو يقال واجب على الكفاية، كفائي أو واجب على الكفاية، ومعنى هذا أنه إن أداه البعض سقط عن الآخرين، إن أداه البعض سقط عن الآخرين. وهذا مثل صلاة الجنازة على الميت، فإنه تجب الصلاة على الميت، والوجوب هنا وجوب عيني أم وجوب كفائي؟ كفائي، بمعنى أنه إن صلى عليه بعضهم فإنه سقط هذا الواجب عن الجميع، لكن إن لم يصلي عليه أحد أثم ماذا؟ أثم الجميع، أثم الجميع. فهذا يسمى فرض كفائي، فرض كفائي. وأيضا من أنواعه مثلا الجهاد، منه ما يكون فرض عين، يعني الجهاد يدخل في النوع الأول ويدخل في النوع الثاني بحسب الحال، فقد يكون واجبا عينيا إذا خص ولي الأمر رجلا بعينه، فأصبح الجهاد على هذا المسلم فرض ماذا؟ عين. وأما على العموم فإنه فرض ماذا؟ الأصل أنه فرض كفاية. والتقسيم الثالث، قالوا باعتبار نوع المطلوب، باعتبار نوع ماذا؟ المطلوب. وهذا قد يكون المطلوب معينا، وقد يكون المطلوب ماذا؟ مخيرا. قد يكون المطلوب على العين أي معين عبادة معينة، وقد يكون المطلوب ماذا؟ مخير فيه المسلم. وهذا أمثلته معين مثل مثلا الصلوات الخمس تدخل هنا، مطلوب منك أن تصلي صلاة معينة في هذا الوقت. وأما المطلوب على التخيير فهو مثل ماذا؟ كفارة اليمين. فأنت مخير بين ماذا؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأنت مخير بين هذه الثلاث، بمعنى أنها واجب عليك أداء واحد من هذه الثلاث، واجب عليك أداء واحد من هذه الثلاث، فإن فعلت واحدا منها سقط عنك الباقي. أما في الصلاة مثلا مطلوب منك أن تصلي الظهر 4 ركعات فرضا معينا بصفة معينة، ليس هناك خيار لك أن تؤديها على وجه آخر. النوع الرابع، وهو أنواع كثيرة ذكر الأصوليين، نكتفي بهذه 4 أنواع. قالوا ينقسم الواجب باعتبار تقديره من الشارع، باعتبار تقديره في الشرع، إلى نوعين أيضا: واجب محدد وواجب غير محدد. واجب ماذا؟ محدد وواجب غير محدد. مثال الواجب المحدد مثل الواجب في الزكاة، في النقدين مثلا يجب عليك أن تخرج كم؟ ربع العشر، أي 2.5%، أو أنك يكون المبلغ عندك ثم تقسيمه على 40 تخرج الزكاة. فإذن هو مبلغ محدد أو غير محدد؟ محدد بمبلغ معين. فلو قال إنسان مثلا أنا أريد أن أخرج أي مبلغ وأحتسبه كزكاة، نقول هذا لا يؤدي الفرض، لأن الفرض لا بد أن يكون الذي أخرجته مستوفي هذا المبلغ المحدد، أو يعني المال المحدد في قضية الزكاة، وهو ربع العشر، ويختلف باختلاف نوع الزكاة أو نوع المال. النوع الثاني غير محدد، واجب لكنه غير محدد، وهذا مثل المتعة للمطلقة، ومثل النفقة أيضا، فهذا يختلف باختلاف الحال وباختلاف ما يعني عرف الناس. فليس هناك، أو الشرع ما حدد مبلغا معين تعطاه ماذا؟ المطلقة، أو تعطاه المرأة من حيث وجوب النفقة عليها. فهذا يسمى واجب غير ماذا؟ محدد. يرجع فيه، وفي الغالب أن الواجبات غير المحددة يرجع فيها إلى عرف الناس، ويرجع فيها إلى عرف الناس لقوله تعالى وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. هذه بعض الأنواع في قضية الواجب. وذكرنا أن الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وتحدثنا أيضا عن المندوب، وتحدثنا عن المحرم، وقلنا أن المحرم ينقسم إلى محرم لذاته ومحرم لماذا؟ لغيره. وكنا قد وقفنا عند المكروه، شرحناه أيضا، وذكرنا أن المكروه قد يأتي بعبارات السلف على وجه ماذا؟ التحريم، لكن في اصطلاحات المتأخرين عني به المكروه الذي ليس محرما، الذي يقابل المحرم. وأما المباح فكنا قد وقفنا عنده وقلنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلة. فقوله ما لا يتعلق به أمر يخرج ماذا؟ كما ذكرنا فيما مضى كل تعريف يخرج لابد أن تخرج كم نوع؟ 4 أنواع، تستبعد 4 أنواع من التعريف، لأن الأحكام الشرعية كم؟ 5. فإذا عرفت واحدا منها لا بد أن يكون الحد مانعا لدخول الأنواع الأخرى. فإذا قلت ما لا يتعلق به أمر خرج ماذا؟ واجب لأنه أمر، والمندوب لأنه أمر، ولا نهي خرج ماذا؟ المحرم، وخرج المكروه. وأضاف هنا قيد وهو لذاته، أضاف قيد لذاته. وهذا وإن كان الأمر لا يحتاج إلى إضافة مثل هذا القيد، لأننا نتكلم عن المباح في ذاته وفي حده، ولا نتعرض إلى المباح بإضافات العوارض الأخرى التي تعرض عليه أو تأتيه. فإن قلنا من باب زيادة الإيضاح لذاته، معنى كلمة لذاته أي لا يكون هناك عارض خارجي يغير حكمها. معنى لذاته أي دون النظر إلى عارض خارجي يغير حكمه فينقله من الإباحة إلى الوجوب، أو من الإباحة إلى ماذا؟ إلى التحريم. فإذا كلامنا عن لو ما ذكرنا قيد لذاته لكان أيضا سليم، لأننا نتكلم عن المباح دون النظر إلى العوارض الأخرى. فإن جاء عارض آخر يعني أضافوا هذا القيد وهو لذاته. ومعنى هذا الأمر يعني كيف ينتقل المباح، يكون أمرا أباحه الشرع لكن مع هذا يكون ماذا؟ واجبا من ناحية أخرى. وكيف يكون أمر جائز في الشرع ومباح فعله لكنه ينتقل إلى أن يكون محرما إذا اندمجت أو دخلت عليه عوارض أخرى. قبل ذلك، المباح أنواعه وأمثلته ماذا؟ كثيرة. الطيبات من المأكولات أنواع كثيرة كلها داخلة في المباحات، وأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. الأصل في المأكولات والمشروبات والألبسة كلها الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. الأصل فيها الإباحة. طيب، إذا مثل هنا المؤلف قال كالأكل في رمضان ليلا، أباح الشارع الأكل في رمضان ليلا، فهذا من أنواع المباحات. القاعدة التي ذكرناها أنه قد يكون مباحا وينتقل إلى ماذا؟ إلى الوجوب، وهذا ذكرناه فيما سبق في بعض الأمثلة، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه لم يكن واجبا في الأصل يكون مباح، لكنه لما دخل عليه واقترن بالواجب ولا يمكن أداء الواجب شرعا إلا بهذا الأمر أصبح ماذا؟ أصبح واجبا، انتقل من كونه مباحا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه واجبا. ومثلنا على ذلك بماذا؟ نواف، مثل المشي، السعي إلى صلاة الجمعة، السعي في الأصل أنه ماذا؟ مباح. المشي الأصل أنه مباح، لكن لا يمكن الذهاب إلى صلاة الجمعة إلا بماذا؟ إلا بالسعي، فلا يتم الواجب إلا به، أو لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا مثلنا بشراء الماء، مثلنا بشراء الماء في قضية الواجب الآن في الواجبات، إلا به فهو واجب. وقد ينتقل الواجب المباح، وهذا أيضا يدخل في قاعدة المندوب، قد ينتقل بعارض مهم فيتغير حكمه. فقد يكون الواجب الموسع مضيق، وقد يكون الواجب الكفائي عيني، وقد يكون المندوب واجبا، وقد يكون المباح واجبا إذا اقترن بهذه الأمور التي ذكرناها في الأول أمر ولي الأمر، أمر ولي الأمر فهنا ذكر العلماء أنه بأمر ولي الأمر يتغير الحكم، والتغير للحكم هنا ليس لمجرد طاعة ولي الأمر، وإنما طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن بطاعتنا لولاة الأمر أطعنا الله سبحانه وتعالى. وهذا المثال الذي ذكرناه أيضا في قضية الجهاد، قد يكون الجهاد في الأصل ماذا؟ فرض كفاية، إن قام به الجيش أو الجند سقط عن الشعب كله، لكن قد يكون معينا بأمر ولي الأمر، إنسان يحتاجه المسلمون لقوته وحكمته وشجاعته، فيأمره الوالي أو الأمير بعينه في النفير وفي الأمر بالجهاد. فهنا كان الجهاد في حقه ماذا؟ فرض كفاية، فانتقل في حقه إلى فرض عين. وهكذا في المباحات التي ذكرناها وهي حديثنا، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك كل وسيلة إلى محرم فهي محرمة، كل وسيلة إلى محرم فهي محرمة، كل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. من أمثلة ذلك ذكرنا مثالين أيضا: بيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب على من يعصره خمرا، وإن كان هذا في الأصل مباح. وكذلك ذكرنا مثال وهو قضية البيع بعد الأذان، النداء الثاني في صلاة الجمعة، النداء الثاني في صلاة الجمعة. فإذا هذه الأحكام لا تخرج هذا الفعل في أصله عن المباح، وإنما أخرجته في هذه القرائن وهذه العوارض التي احتفت بالمباح. المباح يذكر أهل العلم أنه على نوعين، المباح على نوعين: النوع الأول إباحة شرعية، إباحة ماذا؟ شرعية، ومعناها أنه عرف أو عرفت إباحته من جهة ماذا؟ الشرع، جاء الشرع فنص على أن هذا الأمر بعينه حلال. مثاله إباحة الجماع في ليل رمضان، إباحة الجماع في ليلة الصيام، فقال الله عز وجل ماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه إباحتها عرفت من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. النوع الثاني إباحة عقلية، إباحة ماذا؟ عقلية، وهي التي تسمى في اصطلاح العلماء البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. وهذا مثل ما نذكر أن الأصل في ثيابنا الطهارة، والأرض الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، كما يقول السعدي رحمه الله. فهذه عرفت من البراءة الأصلية، إن لا يحتاج أن يأتي الشرع فينص على إباحة كل نبات، وإباحة وطهارة كل أرض، وطهارة كل مياه، وإنما تركها على الأصل، فلا يعرف نجاسة ماء معين إلا بتغير أحد أوصافه الثلاث مثل ما يقول الفقهاء. لكن الأصل ماذا؟ أن الماء طاهر، والأصل أن الثياب كلها طاهرة. فلو شك الإنسان هل ثوبه نجس أو غير نجس، نقول يرجع إلى البراءة الأصلية، وأن البراءة الأصلية تقتضي ماذا؟ الطهارة. رجل جاء في مكان ويريد أن يصلي وشك هل هذا المكان فيه نجاسة أو غير نجاسة، نقول القاعدة هنا ماذا؟ البراءة الأصلية، وأن الأصل ماذا؟ الطهارة. إنسان شك هل هو متوضئ أم محدث فيرجع إلى اليقين، فإن كان يقينه أنه توضأ فشك في الحدث الأصل ماذا؟ الطهارة. إن كان متيقن من الحدث وشك في الطهارة فالأصل ماذا؟ الحدث. وهكذا ترجع في هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى البراءة الأصلية، ترجع في هذه الأمور إلى البراءة الأصلية، وليس ذلك على إطلاقه، فإنه يخرج من ذلك قضية ماذا؟ العبادات، لأن العبادات مبناها على التوقيف، فإذا الأصل في العبادات المنع إلا مع وجود ماذا؟ دليل. ما يمكن للإنسان يقول الأصل في العبادة فيأتي ويخترع عبادة من عنده، وإنما نقول أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في غيرها، والأصل في غيرها ماذا؟ الإباحة والجواز. وهذا الذي يذكره العلماء دائما في أدلة بعض المسائل الفقهية، يقولون البراءة الأصلية. البراءة الأصلية، عرفنا معنى البراءة الأصلية، أي أنها في أصلها مباحة وجائزة، العقل يدل على جوازها، ولم يأتي الشرع بما يخالف ذلك فيبقى على أصلها، تبقى على الأصل. ذكر العلماء أيضا من مباحث المباح ما أساليب الإباحة في الشرع، ما الأساليب التي تأتي في القرآن أو السنة ويقصد بهذا الأسلوب الإباحة، يعني أساليب الإباحة. الأول نفي الحرج، نفي ماذا؟ الحرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ففي التخلف عن الجهاد فهنا لا حرج، أي جائز ومباح. النوع الثاني والأسلوب الثاني نفي الجناح، نفي الجناح، والجناح معناه الحرج، يعني كلاهما بمعنى واحد يختلف الأسلوب، مثل قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، يعني إن أردتم أن تستأجروا امرأة ترضع الولد فلا جناح عليكم، فهذا يدل على أن هذا الأمر ماذا؟ مباح. وأيضا من الأساليب نفي الإثم، نفي الإثم، كقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي أن كل ذلك جائز. النوع الرابع أو الأسلوب الرابع نفي المؤاخذة، نفي ماذا؟ المؤاخذة. لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم. والنوع الخامس التعبير بالحل، التعبير بالحل، وهذا الذي ذكرناه، مثل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، وقوله اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات. هذا ما يتعلق بالمباح، من أسمائه قال الحلال والجائز والمباح، كلها من أسماء التي تطلق على المباح. ومن حيث أثره فهو لا يترتب عليه ماذا؟ إثم ولا ثواب، لا يترتب عليه إثم ولا ثواب، لكن كما قلنا دخول العوارض عليه قد تجعله قد تجعل فاعله آثما، أو قد تجعل فاعله أيضا مثابا، مثل بعض المباحات التي هي في الأصل مباحة لكن إن حسنت نية فاعلها تغيرت إلى عبادة أصبح مثابا عليها صاحبها. يعني كانت الإثابة هنا عليها من باب ماذا؟ اقترانها بالنية الحسنة، اقترانها بالنية الحسنة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله عبارة جميلة، يقول: عادات الأذكياء عبادة، وعبادات الأغبياء عادة. يقول ماذا؟ عبارة قريبة من هذا اللفظ إن لم تكن بهذا اللفظ. قال: عادات الأذكياء عبادة، وعبادات الأغبياء عادة. من يشرح لنا هذه القاعدة؟ من يشرح لنا؟
يعني إذا كان نومه وهذا لله، يعني يسعى عشان يصلي ويقوم في جهد، تحول يعني من عادة إلى وأكله عشان يقوي جسمه طاعة الله.
أحسنت. طيب النوع الثاني والأغبياء؟
الأغبياء
نواف، ممكن عبد الله لا هو نعم، إذا قصد الرياء ما تصير عادة، تصير شرك، تبطل، تصير شرك، لكن هنا أصبحت عادة. طيب نذكر أمثلة، جوابكم كله متقارب. مثال في الأول ما ذكره معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: إني أحتسب نومتي مثل ما أحتسب قومتي، أحتسب حتى نومي، فيأخذ على نومه أجرا، وكلنا ماذا؟ ننام، شيء مجبول عليه الإنسان، لكن إنسان ينام ويأخذ بنومه أجر، لأنه مثل ما ذكر الإخوة أنه يعني نام لأجل أن يتقوى على صلاة الفجر، يتقوى على العبادة في يومه، يتقوى على فعل الطاعات، فهذا نومه ماذا؟ عبادة. وإن كان النوم في أصله ماذا؟ مباح، لكن وجود النية الصالحة لا أثر في إدخال الثواب على العادات. فهذا كما قال ابن القيم عادات، لما كان ذكيا وعالما، اقلب الشريط، ما كان ذكيا وعالما تغيرت العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. والمثال الآخر: رجلان ذهبا يزوران مريضا، زيارة المريض عبادة وليست عبادة؟ عبادة. أحدهم احتسب الأجر، احتسب ماذا؟ الأجر، مثل ما ذكر سابقا في القيد في التعريف لفظة ماذا؟ لا، اللفظة المذكورة في الكتاب امتثالا، امتثالا. فهذه اللفظة رجل زار المريض امتثالا لطاعة الله، وجاره الذي معه في السيارة يقول ماذا؟ فشله، أروح المريض جاني زارني ما زرته، أذهب عنده ما يرى، ما يراني الناس عنده، إذا أصبحت عنده ماذا؟ الأمر كله من باب العادات، هذا حرم الأجر أنه ما احتسب. وذاك بجانبه وكلاهما ذهب ورجع سويا، أحدهما أخذ الأجر والثاني فوت على نفسه الثواب. قال بعد ذلك: الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء، لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. قال: ومنها الصحة والفساد. سبق أن ذكرنا أن الأحكام الشرعية على كم نوع؟ لازم تراجعون أصول الفقه، لابد مراجعة، ما تراجع لأن كل شيء ينبني على الدرس الماضي. قلنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ الأول تكليفية، والثاني الوضعية. الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. التكليفية من اسمه فيه تكليف، الوضعية ليس فيه تكليف، يعني معنى أنه خبر. فالأحكام التكليفية من باب ماذا؟ الطلب أو التخيير، فيه أمر أو فيه تخيير. الوضعية ليس فيها طلب، وإنما هي ماذا؟ خبر، يعني مثل ما يقول اللغة إما طلب وإما خبر. التكليفية تدخل في باب ماذا؟ الطلب أو التخيير. الوضعية تدخل في باب ماذا؟ الإخبار، يخبر أن هذا الشيء شرط، يخبر أن هذا الشيء سبب، يخبر أن هذا الشيء علة، مانع، هذا الشيء صحيح، هذا الشيء فاسد. فإذا ليس فيه طلب، ليس فيه طلب. لذلك ذكر العلماء أن الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من جهتين. الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من كم جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الوضع لا يكون في قدرة العبد، هذه الصفة الأولى من صفات الأحكام الوضعية، أنه لا يكون في قدرة العبد، لا يكون في قدرة العبد، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به، أو يكون ماذا؟ في قدرته ولا يؤمر به. مثال الذي لا يكون في قدرة العبد مثل شرط دخول الوقت لأداء الصلاة. هل الإنسان في قدرته الشروق والغروب وغيرها من الأوقات؟ ليس في قدرته. لذلك نقول ليس طلبا وإنما إخبار، وضح الأمر، أنه خبر وليس طلب. أو يكون في قدرة العبد لكنه ليس مأمور به. مثال من شروط الزكاة وجود ماذا؟ النصاب. وجود ماذا؟ النصاب. لكن هل نقول الإنسان مطالب بأنه يجمع المال حتى يصل إلى النصاب أو غير مطالب؟ غير مطالب، مع أنه في قدرته أو ليس في قدرته؟ في قدرته. أما التكليف فهو في قدرة العبد وأيضا ماذا؟ يؤمر به. التكليف في قدرة العبد وأيضا يدخل فيه الأمر به، أمر به، إما أمر بالفعل وإما أمر بالترك، وأيضا يدخل فيه التخيير. وضح الفرق بينهما؟ طيب، نزيد إيضاحا في قضية الأحكام الوضعية. قال ما وضعه الشارع؟ إذن هل وضعه العبد؟ في قدرة العبد؟ ليس في قدرة العبد، أو أنه في قدرته لكن لم يؤمر به. من أمارات، الأمارات معناها العلامات، هذه العلامات إما تقتضي ثبوت الشيء مثل الصحة، أو تقتضي انتفاؤه مثل الفساد في العبادات، أو تقتضي النفوذ مثل الصحة في المعاملات، سيأتي المثال، أو تقتضي الإلغاء مثل الفساد في المعاملات أو في العقود. يذكر العلماء أن أقسام الأحكام الوضعية عند الجمهور خمسة، مثل الأحكام الشرعية والتكليفية عند الجمهور كم؟ خمسة. الأحكام الوضعية عند الجمهور أيضا خمسة. الأول الصحة، الفساد، وهذان شرحهما وذكرهما المؤلف. الثالث الشرط. ماذا؟ الشرط. الرابع السبب. الخامس المانع. الخامس ماذا؟ المانع. الشرط، السبب، مانع، الصحة، فساد. نأخذ النوع الأول وهو الصحيح. قال لغة: السليم من المرض، أي ضد السقم. الصحيح ضد ماذا؟ السقم. قال اصطلاحا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. عبادة كان أو عقدا، كل أمر من الأمور الشرعية ترتب عليها أثر فهذه العبادة تكون ماذا؟ صحيحة. ترتب عليها أثر صحيح فتعتبر ماذا؟ عبادة صحيحة، لأن لو كانت فاسدة نقول لم يترتب عليها أي أثر. سواء كانت هذه أو هذا الفعل، سواء كان عبادة أو عقد، لأن الأحكام الشرعية في الفقه تنقسم إلى عبادات وإلى معاملات. إلى عبادات إلى معاملات. العبادات مثل ماذا؟ طهارة، صلاة، صيام، زكاة. المعاملات مثل ماذا؟ البيوع، الهبة، الميراث، أنواع كثيرة تدخل في المعاملات. طيب ننظر في الأمثلة يتضح لنا المعنى أكثر من حيث الصحة. قال: الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. هذا هو الأثر الذي ترتب على العبادات. الأول: تبرأ به الذمة، وهذا متعلق بالواجب من العبادات. تجب عليك الصلاة، صليتها صلاة صحيحة، برئت ماذا؟ ذمتك. إذن ما الأثر الذي ترتب هنا؟ براءة الذمة. ما الذي أثمر براءة الذمة؟ صحة الصلاة، كونها صلاة صحيحة. ومعلوم أن الصحة في العبادات وفي المعاملات لا بد فيها من شرطين، وهم الإخلاص والمتابعة مثل ما تعرفون، وهذا من باحث الاعتقاد. طيب، أو سقط به الطلب، بمعنى أنه لا يطالب به مرة أخرى، وهذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه أيضا المستحب والمندوب. رجل جاء وصلى ركعتين قبل الظهر مثلا، نقول هنا سقطت عنه راتبة ماذا؟ الظهر. هل يطالب براتبة الظهر؟ لا يطالب، صلى بها، صلى انتهى ركعتين أو أربع. طيب، الصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. مثلا طبعا الأثار المترتبة على صحة العقد أثار كثيرة، منها مثلا الملك. فإذا جاء كانت هناك معاملة بيع وشراء، وترتب على هذه المعاملة انتقال المبيع من البائع إلى المشتري، وتملكها المشتري، كانت المعاملة ماذا؟ صحيحة، لأنه ترتب عليه انتقال الملك. أو مثل الانتفاع بالمبيع، أو الانتفاع بالمؤجر، أو الانتفاع بالهبة. فهذه كلها آثار الصحة في ماذا؟ في العقود. آثار ترتبت على الصحة في ماذا؟ في العقود. وكل عقد وكل عبادة الذي يجعلها صحيحة هو وجود الشروط وانتفاء الموانع. وجود شرط، شروطها التي اشترطها الشرع في أداء هذه العبادة، وانتفاء الموانع التي تمنع من صحة هذه العبادة. فكل عبادة توفرت شروطها وانتفت موانعها كانت عبادة صحيحة أم فاسدة؟ صحيحة. وعلى العكس، كل عبادة فقد شرط من شروطها أو جاء مانع موانعها فهذا يدخل في ماذا؟ في الفساد. يدخل في الفساد. الآن الأمثلة يمثل الشيخ. قال: ومثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطها وأركانها وواجباتها. الآن توفرت ماذا؟ الشروط، وانتفت الموانع، فكانت العبادة ماذا؟ الصلاة صحيحة. مثاله في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. الشروط التي تدرسونها في البيوع توفرت في هذا البيع أو هذا العقد، ولم يكن هناك مانع من موانع إتمام هذا العقد، فهنا يكون البيع ماذا؟ صحيحا. ما دام صحيحا ترتبت آثاره. قال: إذا فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة وانتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى الفساد. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. رجل جاء وصلى بلا طهارة، صلاته صحيحة أم فاسدة؟ لماذا فسدت الصلاة هنا؟ لأنه سقط أحد الشروط، ما جاءت على وجهها الصحيح، وما برئت بها الذمة، وما سقط بها الطلب. طيب، في العقد أن يبيع طبعا في أن يصلي بلا طهارة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، يبيع ما لا يملك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني ورواه الخمسة، ورواه الخمسة. طيب، إذن هنا فقد شرط ماذا؟ الملك. جاء إنسان وباع سيارة رجل آخر، فهل تصح المعاملة هنا؟ ها؟ جاء إنسان وباع طيرا في الهواء، سمكة في الماء، وما يملكها، فهل هذا عقد صحيح؟ لماذا كان فاسدا؟ لماذا؟ شوف، ركزوا في قضية، نحن نتكلم عن أصول الفقه، فإذا سئلنا نذكر القاعدة الإجمالية، ما نذكر الدليل التفصيلي. دليل التفصيلي من مباحث الفقه، لأنه فقد شرطا من شروطه، فقد شرطا من الشروط، انتفى الشرط هنا، أو وجد مانع وهو عدم الملك. مثال آخر في عقد النكاح مثلا: رجل جاء وتزوج امرأة بغير ولي، انتفى شرط هنا ماذا؟ وجود الولي. هل العقد صحيح أم باطل؟ عقد غير صحيح وفاسد، ولا يترتب آثاره. ما الآثار هنا على صحة هذا العقد أو فساده؟ ها؟ حل المرأة، فهذا عقد باطل لأنه انتفى الشرط من شروط. طيب، وجود المانع في العبادة مثلا: جاء وتطوع، صلى صلاة نفل مطلق في وقت النهي. أوقات النهي ما هي؟ كم؟ ثلاث: من، طيب، بعد العصر إلى الغروب. طيب، هذه الأوقات النهي عن الصلاة لا يشرع فيها صلاة النفل المطلق. وهنا قلنا صلاة النفل المطلق إخراجا لصلاة النفل التي لها سبب، لأن المسألة مسألة خلافية، والصحيح الذي عليه الشافعية أن الصلاة ذات السبب تجوز في وقت النهي. الصلاة ذات السبب مثل ماذا؟ تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف والخسوف. فإن كانت في وقت النهي فهنا يجوز أداؤها. لكن جاء إنسان وصلى العصر مثلا وجالس في المسجد، قال: أريد أن أصلي 4 ركعات 8 ركعات، فهل نقول هذه الصلاة صحيحة؟ صلاة فاسدة، لأنها أداها في وقت منهي عنه، فلا يشرع. وجدت العلة هنا، والعلة وجد المانع، أحسنت، وجد المانع، والمانع هنا منع صحة العبادة وهو أداؤها في وقت النهي. طيب، مانع في العقد، مثال الذي ذكرناه سابق، أن يبيع في وقت النداء الثاني صلاة الجمعة، جاء إنسان وأذن المؤذن الثاني، الأذان الذي تبدأ به الخطبة، ويبيع في الخارج، فهنا بيعه فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور على أن بيعه فاسد والعقد فاسد ويجب تجديد العقد، فإذا البضاعة لا تنتقل ولا يحل له تملكها، لأنه باع في وقت ماذا؟ محرم فيه البيع. والدليل ذلك قوله تعالى ماذا؟ وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن ذروا البيع، نهي عن البيع ولا يجوز البيع. طيب، لماذا قلنا هنا النداء الثاني ولم نقل النداء الأول؟ الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة الجمعة، الأول مهو نداء لصلاة الجمعة وليس نداء. طيب، لماذا قلنا الثاني ما قلنا الأول؟ جمعة لها نداءين، ما العلة؟ ليش؟ طيب، نداء ولا مو نداء؟ طيب، الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة، النداء الأول نودي للصلاة أو ما نودي؟ نودي للصلاة.
النداء الأول للتذكير على قرب الوقت، أما الثاني لدخول الوقت.
غيره.
النداء الثاني الخطب.
طيب. أحسنت. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا نداء واحد، إذن الآية تتنزل على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في خلافة عثمان فوضع عثمان النداء لما اتسعت المدن، وضع ماذا؟ النداء الأول، فهذا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن لماذا قلنا النداء الأول الثاني؟ لأنه هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية تتنزل عليه. طيب، قال بعد ذلك والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا يعني الشيء إذا فسد ذهب وضاع، اصطلاحا ما عكس الصحيح، ما لا تترتب عليه آثار فعله، سواء كان أيضا عبادة أو ماذا أو عقد. كما قلنا الصحيح تبرأ به الذمة، الفاسد لا تبرأ به الذمة، الصحيح تسقط به الطلب، الفاسد لا يسقط به الطلب. مثل إنسان جاء صلى الصلاة قبل الوقت، صلى الظهر في الساعة 10 الصبح، هل صلاته صحيحة أم فاسدة؟ هل برأت ذمته بهذه الصلاة أم أنه مطالب مرة أخرى؟ لماذا؟ فقد شرطا من شروط العبادة وهو دخول الوقت. في العقود أيضا جاء بيع مجهول، يبيع ماذا؟ مجهولا، مثل بيع حبل الحبلة، يبيع الولد في بطن الناقة، يقول بعتك الولد في بطن الناقة، هذا ما تراه وليس معلوم، فهو ماذا؟ مجهول. يقول مثلا له بعتك سيارة، ما هي السيارة؟ قل بعتك، تشتري ولا ما تشتري؟ قال خلاص أنا اشتريت. هذا العقد صحيح أو فاسد؟ فاسد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر معناه المجهول الجهالة، وهذا يدخل فيه صور كثيرة من صور البيوع، من صور البيوع. مثلا يقول اشتريت منك 10 خرفان، طيب، فيأتي يقول يفتح السياج، أول 10 تطلع لك أنت، ماذا أنت حظك، هذا بيع مجهول أو معلوم؟ قد يخرج أنفسها وقد يخرج أسواها وقد تختلط، فوجد الجهل هنا فكانت المعاملة ماذا؟ محرمة وغير جائزة. ويدخل فيه بيع المنابذة، بيع الملامسة، بيع أنواع البيوع المحرمة، أنواع البيوع المحرمة. أيضا على نفس القضية في العقود، ذكرنا العقود البيع يدخل أيضا من أمثلته مثلا ذكرنا النكاح بغير ولي أيضا في نكاح المتعة نكاح المتعة فهذا أيضا عدم توفر الشروط فيه وهو مدة أو عدم انتهاء العقد من غير تحديد فهذا أفسد ماذا؟ أفسد العقد وكان عقدا باطلا. قال بعد ذلك وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. إذن القاعدة في ذلك ما يقول أهل العلم كل فاسد حرام وليس كل حرام فاسد. كل فاسد ماذا؟ حرام وليس كل حرام فاسد. طبعا استدل به الشيخ استدل الشيخ هنا رحمه الله بأن هذا فيه تعدي على حدود الله وأنه فيه اتخاذ آيات الله هزوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر من اشترط شرطا ليس في كتاب الله مثل قضية نكاح المتعة اشترطوا ماذا؟ وقتا معينا فكان العقد باطل. وهذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتابي في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن الشروط مقيدة بالشرع ليس كذلك؟ طيب نرجع إلى قاعدتنا. القاعدة تقول ماذا؟ كل فاسد حرام وليس كل حرام فاسد. طيب نكاح المتعة فاسد أو غير فاسد؟ فاسد. ما دام فاسد فهو حرام أم حلال؟ حرام. بيع الغرر صحيح أم فاسد؟ فاسد. لا وما دام أنه فاسد فهو ماذا؟ هل يجوز الإنسان أن يشتري بالغرر بالجهالة؟ لا يجوز. إذن كل فاسد كل شيء ثبت أنه فاسد ودليل فساده واضح وظاهر فإذن هو ماذا؟ هو حرام. إنسان يقول مثلا أريد أن أصلي قبل مثل ما ذكرنا قام يريد أن يصلي يقول مثلا أصلي الظهر قبل الأذان 10:00 بعدين إذا جاء الظهر أصليها مرة ثانية ما في مشكلة. نقول صلاته فاسدة ليس كذلك؟ ما دام فاسدة هل هي حرام أو جائزة؟ حرام. ما يجوز لك أن تفعل العبادة في غير وقتها لأن أداءها في غير وقتها يؤدي إلى فسادها. لكن على العكس ليس كل حرام فاسد. قد تكون العبادة محرمة لكنها تستثنى من الفساد. قد تكون العبادة ماذا؟ محرمة لكنه تستثنى من الفساد معنى أنها تبرأ به الذمة تبرأ بها الذمة. وقد يكون أيضا العقد محرم لكنه يتم به البيع. من يذكر مثال لذلك؟ ها؟ أحسنت. الصلاة في الأرض المغصوبة مغصوبة أرض سرقتها من الناس أرض سرقتها من الآخرين هذه تسمى أرض ماذا؟ مغصوبة غصبتها وأخذتها. طيب جاء إنسان وصلى في أرضه هنا نقول الصلاة صحيحة لكنها ماذا؟ حرام لأنها آثم فاعلها. لكن لو صلى تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ تبرأ الذمة. صلاة صحيحة مع الإثم صلاة صحيحة مع الإثم. يعني رجعنا إلى القاعدة الصلاة حرام لكنها صحيحة وليست فاسدة بمعنى أن الحرام قد يكون فاسد وقد يكون صحيح قد يكون فاسد وقد يكون صحيح. وهذا الذي يقولون عنه الفقهاء انفكاك الجهة. ما معنى انفكاك الجهة؟ أي أن التحريم ليس لذاته وإنما لجهة أخرى. التحريم ليس لذاته وإنما لعارض آخر، لعارض آخر. إذن نفس القضية التي ذكرناها في أنواع الحرام ممكن أن تطبقوها هنا. ما أنواع الحرام قلنا فيما سبق؟ حرام لذاته، حرام لغيره. كل فاسد حرام هو الحرام لذاته، يعني ما في عارض آخر دخل عليه فجعله حراما. كل حرام لذاته فهو يدخل في كل فاسد فهو حرام، وإن كان الحرام لغيره فهو ماذا؟ قد يدخل في قضية كل حرام وليس كل حرام فاسد. مثال آخر في البيوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ تلقي الركبان أن يكون هناك مكان للبيع والشراء، فيذهب بعض الناس إلى مقدمة السوق أو قبل الدخول في السوق ويأتون إلى الناس ويقتبيع تبيع هذه، تبيع السيارة، تبيع كذا قبل الدخول في السوق، فقد يشتري منه بسعر ماذا؟ أو قد يبيعه بسعر أرخص من السوق، فتكون هنا خسارة على البائع، فهذا يسمى تلقي الركبان. نهى عن تلقي الركبان، هذا اللي نراه مثلا في الحراج وغيره، الشباب اللي يوقفون في الأول الشارع، هذا تلقي ماذا؟ الركبان. لكن لو باعه تمت البيعة، وإن كان هذا الفعل حرام فأيضا مسألة خلافية. على القول بأن البيع صحيح نقول ليس كل حرام ماذا؟ فاسد. فالتلقي الركبان حرام لكنه ليس فاسد، يعني ما يترتب عليه الآثار البيع والتملك وغيرها. واضح شباب؟ إذن كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام فاسد. بقيت النقطة الأخيرة في قضية الفاسد، جعل أذان واحد يأذن. طيب بقيت معنا النقطة الأخيرة وهي في قضية ماذا؟ هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ جمهور العلماء على أن الفاسد والباطل، أحسنت، جمهور العلماء على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فجعل الباطل هو المحرم لذاته مثل ما ذكرنا في التحريم، والفاسد هو المحرم لغيره. أنواع المحرمات، جعل الباطل هو ماذا؟ محرم لذاته، والفاسد هو المحرم لغيره مطلقا. أما الجمهور فقالوا الفاسد والباطل كلها بمعنى واحد، قالوا إلا في مسألتين، إلا في مسألتين، المسألة الأولى في العبادات والمسألة الثانية في المعاملات. التي في العبادات هي في الإحرام، في الإحرام متى يفسد الإحرام ومتى يبطل، فرق بين الحكمين. فقالوا إذا ترك أو إذا جاء أهله قبل التحلل الأول فحجه ماذا؟ فاسد. ومعنى فاسد أي أنه ماذا؟ يلزمه أن يمضي فيه، يلزمه المضي فيه ويلزمه أن يحج من العام القادم مع غير ذلك من الأشياء التي تجب عليه. وأما إن ارتد بعد إحرامه فحجه ماذا؟ باطل، حجه باطل، ترك الإسلام فهذا حجه باطل. ما يلزمه المضي ولا يأتي من العام القادم، حجه ماذا؟ ذهب. إن رجع في إسلامه مرة أخرى، خلاص طف قبل عرفة فأحرم من جديد، فهذا حج جديد. واضح؟ مسألة ثانية في المعاملات، وهي في قضية النكاح. قالوا أن ما كان هناك خلاف في تحريمه فيسمى فاسد، يطلقون عليه لفظ فاسد، لكن هذا يرجع فيه إلى الراجح، فإن كانت فاسدة ما يترتب عليها آثارها، كذلك إن كانت باطلة لا يترتب عليها آثارها. إذن التفريق هنا من حيث التسمية وليس من حيث ترتب الآثار. فقضية مثلا النكاح اختلف فيه بين العلماء، مثل النكاح بلا ولي، فمذهب الإمام حنيفة أنه ماذا؟ لا يشترط ذلك، لكن الأدلة الصحيحة تدل على اشتراطه، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما ما كان أجمع العلماء كلهم على أنه باطل وليس هناك خلاف في بطلانه، بطلان هذه المعاملة، فهذا يسمى ماذا؟ باطل، يسمى باطل. فإذا ما وقع فيه الخلاف في قضايا النكاح فيسمى عندهم ماذا؟ فاسد. وما كانوا أجمعوا عليه يسمى ماذا؟ باطل. هل هناك أثر يترتب على ذلك؟ لا يترتب أثر، لأن العبرة بالدليل وصحة المعاملة وصحة هذا العقد، إن كان توفرت الشروط وانتفت الموانع كان صحيح، وإن كان هناك اختلال في الشروط أو وجود أحد الموانع فيكون العقد ماذا؟ باطلا وفاسدا. لكن إذا كان فيه خلاف يسمونه عقد ماذا؟ فاسد. وإذا لم يكن فيه خلاف يسمونه عقد باطل. إذن هنا الشيخ رحمه الله شرح من أنواع الأحكام الوضعية نوعين، وهما الصحيح والفاسد. الصحيح والفاسد. يبقى من الأحكام الشرعية الشرط، وماذا؟ والمانع والسبب. الشرط والمانع والسبب. ممكن في الدرس القادم إن شاء الله نعطيكم تعريفها على الإيجاز، تعريف على الإيجاز إن شاء الله تعالى. به نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.